قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الحج عن الميت الذي نذر أن يحج. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك، فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فقض الله فهو أحق بالوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، أي أنه يوفى بنذره، وذلك بأن يقوم غيره بأداء هذا الذي نذره يقوم به عنه. وأورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي
أن امرأة نذرت فماتت،
فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هل يحج عنها ويقوم بأداء هذا النذر عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. قال: فقد الله.
قال فقد الله فهو أحق بالوفاء.
الحديث واضح الدلالة على الترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة نذرت أن تحج ولم تحج، وسأل أخوها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحج عنها، فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن ذلك ينفع وأنها تستفيد من ذلك، وضرب له المثل بقوله: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فقض الله فهو أحق بالوفاء. يعني ضرب له مثلا بالدين الذي يكون على أخته للآدميين، وأن ذلك ينفع، وهو معلوم عند الناس، كون إنسان يتحمل عن إنسان دين ويوفي عنه الدين فإن ذلك نافعه. قال: فكذلك أيضا دين الله عز وجل، فإنه ينفع الإنسان الذي مات أن يؤدى ذلك الدين عنه ويوفى ذلك النذر عنه، وذلك بأداء الشيء الذي نذره. ويدلنا على أن النذر من الإنسان أنه لازم له، وأن أداءه واجب عليه، وأنه إن أداه في حال حياته فقد أدى ما عليه، وإلا فإنه مدين به، وهو دين لله عز وجل عليه. وفيه أيضا دليل على أن الغير يمكن أن يقوم بالحج عن الغير فيما نذره وألزم نفسه به، وأن غيره يقوم مقامه ويؤدي ذلك الدين عنه. ومن المعلوم أن ما وردت به النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في انتفاع الأموات بسعي الأحياء، وكون الأحياء يؤدون شيئا عن الأموات أنه ينفعهم، فيما وردت به النصوص هذا هو الأمر واضح والأمر جلي، لأن النص ورد في نفع الميت بعمل معين كالحج، سواء كان بالنذر أو غير النذر فإن ذلك نافع، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في أمور أخرى كالصوم، إن إذا كان إنسان عليه صيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكذلك أيضا العمرة في الحج حج عن أبيك واعتمر، وكذلك أيضا الدعاء، فإن ذلك مما ينفع الأموات. والوقوف عندما وردت به النصوص وكذلك الصدقة عن الأموات تنفعهم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقوف عندما وردت به النصوص في نفع الأموات هو الذي ينبغي، وبعض العلماء يعمم فيما ورد وفيما لم يرد ويقيس ما لم يرد على ما ورد، يقيس ما لم يرد على ما ورد ويلحقه به، ويرى أن الأموات ينتفعون بأي عمل يعمله لهم الأحياء سواء جاءت به السنة أو لم تأتي به، والذي لم تأتي به يقيسونه على ما أتت به. لكن الذي يظهر أن الأولى هو الوقوف عندما وردت به النصوص، فالذي وردت به النصوص يوقف عنده وينفع الأموات فيه، والذي لم ترد فيه النصوص مثل قراءة القرآن وإهداها للأموات فإن الأولى والذي ينبغي عدم فعله والاقتصار على ما وردت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الحديث أيضا بيان أن ذلك الذي هو لازم للإنسان سواء كان بأصل الشرع كالحج الفرض أو بإلزام الإنسان لنفسه وذلك بالنذر، أن ذلك يطلق عليه دين، وأنه حق لله، وأنه دين لله عز وجل على ذلك الذي هو واجب عليه سواء كان بوجوبه في أصل الشرع كالحج فرضا أو ما ألزم نفسه به كالنذر، وهو أنه نذر أن يحج، فإن هذا لازم له بإلزام نفسه به. وفيه ضرب الأمثلة وتوضيحها بالتشبيه والتمثيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الميت ينفعه أن يؤدى ذلك الدين لله عز وجل عليه، والذي فيه إشكال بنفع الذي لا إشكال فيه وهو قضاء الدين عنه بالنسبة لديون الآدميين، كون الإنسان عليه دين فيسقط صاحب الدين دينه أو يتحمل شخص دينه ويعطيه للدائن فتبرأ ذمة المدين بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بشخص ليصلي عليه سأل هل عليه دين ليبين خطورة الدين وعظم شأنه وأن أمره خطير فلا يستهان به، فإذا أخبر بأن عليه دين قال صلوا على صاحبكم. ومما ورد في ذلك أنه سأل عن رجل قدم للصلاة عليه فقيل عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله، أي أنه تحملهما والتزمهما، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سأله بعد ذلك وأخبره بأنه أدى ما عليه، فقال الآن بردت جلدته. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن الشهيد يغفر له أو أنه يتجاوز عنه كل شيء إلا الدين، كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. فالديون المتعلقة بحقوق الآدميين هي معلوم أن الغير يمكن أن يقوم بها، لأن المقصود كون صاحب الحق يصل إليه حقه ويؤدى إليه حقه ويطيب نفسه لأن حقه وصل إليه، سواء وصل من صاحبه من المدين أو ممن أدى ذلك عن المدين. ثم أيضا قد يفهم من الحديث أو يظهر من الحديث أن حق الله عز وجل وأن الدين الذي لله عز وجل يكون حق بالوفاء، فقد يفهم منه أنه أولى، أي الديون التي لله أولى من الديون التي للآدميين. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا تزاحمت الديون بين ديون الله وديون الآدميين فإنها تقدم ديون الآدميين، وأما إذا ما حصل ضيق في المال بأن كان متسعا لأن يؤدى عليه ديون الله وديون الآدميين فالأمر في ذلك واضح. لكن لو ضاق المال عن أداء الحقين الدينين دين الله ودين الآدميين فإن بعض أهل العلم قال يقدم دين الآدميين على دين الله عز وجل، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وكون بعضهم يطالب بعضا والشح يكون بينهم، وأما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة، والله تعالى يعفو ويتجاوز، يعفو ويتجاوز ويصفح. لكن أصحاب الحقوق وأصحاب الديون عندهم الشح وعندهم الحرص على أن يصل إليهم حقهم وأن لا يفوت منه شيء، وهذا في حق الكثير من الناس، وإلا فقد يتجاوز الدائن عن المدين ويسامحه ويبرئ ساحته فلا يكون ذلك لازما له. والحاصل أن الحديث فيه قد يفهم منه الإشارة إلى تقديم حق الله عز وجل على حقوق الناس، لكن بعض أهل العلم يقول إن حقوق الله وتأديتها مقدم على تقديم حق الله عز وجل، لأن حقوق الآدميين مبنية على مشاحة وفيها مطالبة، إذا ما حصلت في الدنيا تكون في الآخرة، كما جاء في الحديث المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار.
قال أخبرنا محمد بن بشار،
يقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو البصري الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه جميعا مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، لأنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات، لأنه توفي سنة 52 و200 والبخاري توفي سنة 56 و200. ومثله في ذلك محمد المثنى الملقب الزمن، وكذلك أيضا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من شيوخ البخاري من صغار شيوخ البخاري، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد، ومحمد هنا غير منسوب، وهو يروي عن شعبة، وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عن شعبة ويروي عنه محمد بن بشار أو محمد بن مثنى، فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، محمد بن جعفر البصري الملقب غندر، هذا هو الذي يعنى بمحمد الذي يأتي مهملا يروي عن شعبة ويروي عنه محمد بن بشار أو محمد بن المثنى، فهو محمد بن جعفر الملقب غندر بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، وشعبة هو بن حجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعبير وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس اليشكري، ويقال له أبو بشر ابن أبي وحشية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير تابعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب، وهم من صغار الصحابة، أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، وهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وكانوا متقاربين في السن، وعاشوا وأدركهم من لم يدرك المتقدمين ممن يسمى عبد الله، وهم كثيرون الذين يسمون عبد الله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن قيس، وعدد كبير، وعبد الله بن أبي بكر، وعدد كبير يقال لهم عبد الله، لكن الذين اشتهروا بهذا اللقب هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة، وأدركهم من لم يدرك الكبار من الصحابة.
قال: الحج عن الميت الذي لم يحج. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يك عنها فلتحج عن أمها.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة، وهي الحج عن الميت الذي لم يحج، لأن الترجمة السابقة تتعلق بالنذر، كل إنسان نذر أن يحج ولم يحج، وهنا لم يحج فرضه، حجة الإسلام التي هي فرض عليه، هذا هو المقصود من هذه الترجمة، الحج عن الميت الذي لم يحج. وورد حديث من؟
ابن عباس.
وورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة طلبت من رجل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها ماتت ولم تحج، أفينفعها أن تحج عنها؟ قال: نعم، فأجاب بأنها تحج عنها، فدل هذا على أن الميت يحج عنه حجة الإسلام التي هي واجبة من أصل الشرع، والحديث السابق يدل على الحج عنه الحجة التي ألزم نفسه بها حيث نذر أن يحجها ولم يحجها، فدل هذا الحديث على أن الحجة حجة الإسلام الواجبة على الإنسان بأصل الشرع أنه يمكن الغير أن يحج عنه، وكذلك الحديث السابق يدل على أن الحجة التي نذر أن يحجها وليست واجبة عليه بأصل الشرع بل أوجبها على نفسه بالنذر أن غيره يمكن أن يحج عنه. وفي هذا الحديث الدلالة على أن الحج يكون عن الغير، يكون عن الغير يعني حج الفرض، وكذلك التوكيل في السؤال والاستفتاء، لأن تلك المرأة يعني أنابت عنها أو طلبت من غيرها أن يقوم بالاستفتاء لها وفعل ذلك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لها أن تفعل ذلك عن أمها. تعيد المتن.
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها.
وفيه أيضا ما في الذي قبله من التشبيه، وأن الدين الذي يكون للآدميين يجزئ، وهذا معلوم لا إشكال فيه، فكذلك الدين الذي يكون لله، ولهذا قال فلتحج عنها. لكن ينبغي أن يعلم أن الحج عن الغير ليس لازما للغير، ولكنه إذا فعله متطوعا أو كان يعني في ماله، وإذا كان في ماله أو خلف مالا فإنه يحج عنه من ماله، لكن كون غيره يلزمه ويجب عليه أن يؤدي الحج عنه متبرعا متطوعا بفعله هذا، وإذا لم يفعل يأثم، ليس هناك ما يدل عليه، وإنما فيه الترغيب على أن الحي ينفع ميته بأداء حق الله عز وجل عليه، لكن ذلك ليس بلازم عليه وبمتحكم عليه، ولكنه ينبغي له، وهذا من البر ومن الإحسان للوالد في حياته وبعد وفاته.
ولأخبرنا عمران بن موسى
يقولنا سيخبرنا عمران بن موسى وهو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي التياح
وهو يزيد بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو التياح.
عن موسى بن سلمة الهذلي
وهو ثقة أخرج له من؟
مسلم وأبو داود والنسائي
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال: أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مثل ما تقدم، امرأة سألت عن أبيها أنه مات ولم يحج، أفتحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك. فهو دال على ما دل عليه الذي قبله في قصة المرأة التي سألت عن أمها التي ماتت ولم تحج، أتحج عنها؟ هذه امرأة أخرى سألت عن أبيها مات ولم يحج، وأجابها بأن تحج عنه، فهو دال على ما دل عليه الذي قبله، ودال على أن المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، يعني كما أن الرجل يحج عن المرأة، ففي الحديث هذا أن المرأة تحج عن الرجل لأنها تحج عن أبيها، والسفتة تحج عن أبيها وهي امرأة، فأذن لها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجابها بأن تحج عن أبيها، وهو دليل على ما دل عليه ما قبله من حيث أن الغير يحج عن الغير، وعلى أن المرأة تحج عن الرجل نعم.
قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله
وهو ابن خر ابن خرزاد ابن خرزاد ابن
خرزاد
ابن خرزاد وهو ثقة أخرج له
النسائي وحده
أخرج له النسائي وحده
عن علي بن حكيم الأودي.
عن علي بن حكيم الأودي وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب ومسلم والنسائي.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي.
عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي.
عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب السختياني.
عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تميم السختياني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم عبيد الله الزهري وثقة فقيه تابعي مفتر من الرواية وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان.
عن سليمان بن يسار وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس.
نعم.
عن ابن عباس وقد مر ذكره. وهذا الحديث في هو من الأسناد الطويلة عند النسائي وهو ثمانية رجال. قد مر بنا في الدرس الماضي أسناد أطول منه تسعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق وذكرت أن أعلى أن أطول الأسناد عند النسائي العشاريات وأن عنده أسناد عشاري سبق أن مر في بيان فضل قل هو الله أحد وقال النسائي بعد ذكره هذا أطول إسناد هذا أطول إسناد. فأطول الإسناد عند النسائي من يكون رجاله عشرة ودونه من يكون تسعة وقد مر من مثاله في الدرس الماضي وهذا رجاله ثمانية. وفي هذا أيضا أن حماد بن زيد بين النسائي وبينه ثلاثة أشخاص
عثمان بن عبد الله وعلي بن حكيم الأودي وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي بينه وبين حماد بن زيد مع أن حماد بن زيد من طبقة شيوخ شيوخه من طبقة شيوخ شيوخه يعني معناه أنه يكون بينه وبينه واسطة واحدة وهنا كان بينه وبين ثلاث وسائط كان بينه وبين حماد بن زيد ثلاث وسائط فمن هذا حصل النزول يعني حصل النزول لأنه يعني كثيرا ما يأتي في الإسناد يعني النسائي يروي عن قتيبة قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد فلا يكون بينه وبينه إلا واسطة واحدة فلا يكون بينه وبينه إلا واسطة واحدة وهنا بينه وبينه ثلاث وسائط بينه وبينه ثلاث وسائط فمن هنا حصل النزول وحصلت الكثرة في رجال الإسناد.
ابن عباس آخر شيء
عن حماد بن زيد عن
لا انتهينا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري
نعم عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل الحج عن الحي الذي لا يستطيع الركوب والسفر والانتقال لكونه هرما كبيرا لا يستمسك على الرحل ولا يقدر على السفر. فالترجمتين السابقتين تتعلق بالحج عن الأموات سواء كان للنذر أو حج الفرض وهذه الترجمة تتعلق بالحج عن الحي الذي لا يستطيع الركوب والانتقال. فقد أورد فيه النسائي حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع يعني صباح ليلة مزدلفة يعني يوم العيد يعني يوم النحر غداة جمع يعني في الصباح سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن فريضة الحج
فريضة الله في الحج على
فريضة عباده. الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا
نعم
لا يستمسك
على الرحل
لا يستمسك على الرحل يعني على الدابة والرحل الذي يكون على الدابة الذي يوضع على الدابة لا يستمسك عليه ولا يستطيع الركوب بل يسقط لهرمه ولضعفه وعدم قدرته على الثبات والاستقرار، فتسأل هل تحج عنه؟
قال نعم.
قال نعم، فأجابها بأن تحج عنه، وهو دال على أن الحي الذي لا يستطيع السفر للحج لهرمه وتقدمه في السن وكونه لا يثبت على الرحل ولا يستطيع الحركة أنه يحج عنه. وأيضا فيه دليل على حج المرأة عن الرجل كالذي قبله، حج المرأة عن الرجل، وأن للمرأة أن تحج عن الرجل.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري توفي وعمر قتيبة 11 سنة، لأنه توفي 61 وقتيبة ولد 53 وعاش 90 سنة، توفي سنة 240، وسفيان بن عيينة عاش إلى فوق 90 و100. فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة. وكذلك أيضا سفيان يروي عن الزهري، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري مباشرة فالمراد به ابن عيينة، لأن سفيان الثوري ما روى عنه مباشرة بل روى عنه بواسطة، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري حيث قال إن روايته عنه إنما هي بواسطة، والذي روى عنه أكثر هو سفيان ابن عيينة. فإذا يعني هنا يعني أمران دالان على أنه سفيان بن عيينة من جهة التلميذ ومن جهة الشيخ، من جهة النظر في التلميذ والنظر في الشيخ، لأن التلميذ قتيبة هو الذي يروي عن ابن عيينة، والزهري وابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري.
عن الزهري عن سليمان.
عن الزهري وقد مر ذكره.
عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار وقد مر ذكره. عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مثله.
ثم أورد الحديث عن ابن عباس من طريق أخرى ولم يذكر المتن، وإنما أحال على الذي قبله بقوله مثله، أي أن المتن المحذوف مثل المتن المذكور قبله، واكتفى عن إعادة المتن بالإحالة على المتن السابق، وأخبر بأن هذا الذي حذفه ولم يذكر متنه أنه مطابق ومماثل للمتن الذي قبله. وهذه العبارة وهي كلمة التعبير بمثله تدل على الاتفاق في اللفظ والمعنى بين المحال والمحال إليه، المشبه والمشبه به، بخلاف كلمة نحوه فإنها تدل على الاتفاق بالمعنى مع الاختلاف باللفظ، مع الاختلاف في اللفظ، أما كلمة مثله فتدل على الاتفاق في اللفظ والمعنى. نعم الإسناد.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي.
سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الله أبو عبيد الله المخزومي هو ثقة أخرج له
الترمذي والنسائي.
أخرج له الترمذي والنسائي. عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة وهو ثقة وقد مر ذكره.
عن ابن طاووس.
عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ابن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال: العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا لا يستطيع الحج ولا العمرة والضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر.
ثم أورد هذه الترجمة: وهي العمرة عن الحي الذي لا يستطيع أن يعتمر. العمرة عن الحي الذي
عن الرجل الذي لا يستطيع.
العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. الرجل هذه لا مفهوم لها، لأن المرأة كذلك، المرأة إذا لم تستطع أيضا يحج عنها، فليست القضية تتعلق بالرجل، لكن عبر عن الرجل لأن الحديث جاء بذكر الرجل، لكن ليس لهذا مفهوم بأن يكون الحكم خاصا بالرجال دون النساء، فالنساء كذلك أيضا يحج عنهن ويعتمر إذا لم يستطعن وكنا هرمات لا يستطعن، كالرجال حكمهن يحج عنهن ويعتمر. وهنا عبر بالعمرة ولم يعبر بالحج، وهو دال على العمرة والحج، لكنه عبر بالعمرة بالحج عن الحي الذي لا يستطيع بالترجمة السابقة، وأتى بالحديث الذي هو خاص بالحج. ولما كان هذا الحديث يدل على العمرة والحج، والحج سبق أن عقد له ترجمة وأتى بحديث خاص بالحج، أتى بهذه الترجمة التي تدل على الحج وغير الحج، ولكن الحديث الأول ما يدل عليها، الحديث الأول الذي مضى لا يدل عليها لأنه سؤال عن الحج فقط، والحديث الثاني سؤال عن الحج والعمرة، فعقد الترجمة للعمرة وأتى بالحديث الذي يدل على الحج والعمرة. وإذا فالحديث يدل على الحج عن الغير الحي الذي لا يستطيع كالحديث الذي قبله، وفيه زيادة ليست في الذي قبله وهي التي ترجم لها، وهي العمرة عن الحي الذي لا يستطيع. العمرة عن الحي الذي لا يستطيع، فهو يدل على أن الحي الذي لا يستطيع يحج عنه ويعتمر، يحج عنه ويعتمر، وهو دال على الاثنين جميعا، على العمرة والحج، دال على العمرة والحج، والذي قبله دال على الحج عنه. ويشبه ما جاء في هذا الحديث والذي قبله من كونه لا يستطيع ما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه مثل الهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب ولا الضعن، يعني الذي هو الانتقال والسير. وعلى هذا فالحي لا يحج عنه ولا يعتمر إلا في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، وأن يكون أو أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فعند ذلك يحج عنه ويعتمر. الإسناد.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلج ابن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن وكيع.
عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وثقة مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن النعمان بن سالم.
عن شعبة وقد مر ذكره. عن النعمان بن سالم وهو ثقة أخرج له البخاري في أدب مسلم وأصحاب السنة.
بدون البخاري.
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمرو بن أوس.
عن عمرو بن أوس بن أبي أوس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رزين العقيلي.
عن أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن صبرة، وهو صحابي مشهور، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
قال: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي أنه قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عنه.
صحابي ابن عباس؟
لا، عن عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير؟
نعم.
ثم أورد النسائي تشبيه
قضاء الحج بقضاء
الحديث التي مرت كثير منها أو عدد منها فيه هذا الذي ترجم له المصنف هنا، ولكن كما هو معلوم النسائي رحمه الله يأتي بالتراجم الكثيرة التي تدل أو تشتمل على التي التراجم الكثيرة المتعددة التي يورد تحتها حديث تدل عليها، وإن كان الحديث الواحد يدل على ترجمة سابقة إلا أنه يعيده أو يأتي بحديث آخر يدل على ما دل عليه ويريده في تلك الترجمة، ويكون كل من الحديثين دال على الترجمتين، لا من حيث الحج عن غير ولا من حيث التشبيه، تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين يدل على هذا ويدل على هذا. والترجمة هنا معقودة لتشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وأن ذلك ينفع كما أن قضاء الدين نافع بلا إشكال، كما أن قضاء الدين عن الميت نافع بلا إشكال، فقضاء الحج عنه نافع لأنه دين وهو شبيه بقضاء ذلك الدين، إلا أن هذا دين الآدميين الذي هو مشبه به، والمشبه دين الله عز وجل، وكلها ديون إلا أن هذا لله وذاك للآدميين. والتشبيه فيه التوضيح والبيان والتقريب للأذهان، في التشبيه هذه فائدته، يعني تصوير المعنوي بصورة المحسوس وتقريب الشيء للذهن بحيث يكون واضحا مستقرا عندما يفكر في التشابه بين المشبه والمشبه به، والمشبه به يكون الأمر فيه واضح فيتضح أن المشبه يكون مثله وأنه لا فرق بين هذا وهذا. وأورد حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، إيش مثله؟ يقول:
جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزي وأنا حج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عنه.
رجل من خثعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أباه أنه شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأنه لم يحج، أفيحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت؟
قال: نعم. أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم.
أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال:
فحج عنه.
قال: فحج عنه، يعني والمقصود منه من الترجمة التشبيه الذي جاء فيه هنا: أرأيت لو كان على بك دين أكنت تقضيه؟ قال: فحج عنه، يعني بين له أن المشبه به كما أنه أمره واضح فكذلك المشبه فهو مثله ويشبهه. والحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من حيث الحج عن الميت، وأن ذلك الحج عن الحي، عن الحي
الترجمة السابقة؟
لا لا، هنا
تشبيه هنا؟
عن نعم، عن الميت، نعم، تشبيه قضاء الدين على الميت، قضاء الحج عن الميت، عن قضاء الحج.
هذا أبوه حي هذا.
إيش قال؟
قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب.
نعم.
وأدركت فريضة.
نعم. فهذا مثل الذي قبله من جهة أنه سأل عن والد له حي وأنه لا يستطيع الركوب وأنه أدركته فريضة الحج وأنه هل يحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيه عنه؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك. فدل هذا على أن الحي إذا كان لا يستطيع أنه يحج عنه، وهو دال على ما دل عليه الحديث السابق. وهنا أورد ترجمة من أجل التشبيه، والحديث الذي مر فيه ذكر التشبيه، أو الحديث التي مرت بعضها فيه ذكر التشبيه، إلا أنه عقد الترجمة هنا لهذا، أي لهذه النقطة التي هي تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. والسؤال الذي قال أنت أكبر ولدي، أنت أكبر ولده، يعني يدل على أن الولد الأكبر يتعين عليه ما لا يتعين على غيره، لكن لا يدل على أن الحج إنما يكون من الأكبر وغير الأكبر لا يكون كذلك، وغير الأكبر لا يكون كذلك، ولكن الإشارة إلى أن الأكبر هو الذي يكون عليه من المسؤولية ما ليس على غيره، وأنه أولى بأن يؤدي الدين عن والده، لا بالنسبة لديون الآدميين ولا بالنسبة لديون الله عز وجل. وليس الاستفسار عنه وكونها جاب بأنه أكبر ولده أن غيره لا يكون كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، يعني في بعض الأحاديث السابقة، وإنما أرشد إلى أن يحج عنه، لا بالنسبة لأبي رزين ولا بالنسبة للخثعمية التي سألت لتحج عن أبيها، بل أجابهم. لكن هذا السؤال فيه الإشارة إلى ما ذكرته من جهة أن الكبير هو الذي يتعين عليه ما لا يتعين غيره، وهو الذي ينبغي منه ما يكون مقدما فيه على غيره، ما يكون فيه أولى من غيره ومقدما على غيره. أيوه حسين.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، هو بالراهوية، عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن منصور وهو بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن
مجاهد،
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن يوسف بن الزبير،
عن يوسف بن الزبير المكي وهو مولى آل الزبير وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده، أخرج حديثه النسائي وحده، عن عبد الله بن الزبير ابن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بهذا اللقب، وقد مرت الإشارة إليهم آنفا عند ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وحديثه أي حديث عبد الله بن الزبير عند أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد فيه من هو مقبول، والمقبول حديثه يحتاج إلى اعتقاد. والشيخ الألباني قال عن هذا الحديث أنه ضعيف الإسناد، ولعل هذا بسبب يوسف بن الزبير، لكن كما هو معلوم الحديث له شواهد وله وأحاديث عديدة تدل على ما دل عليه، فهو دال على ما دل عليه الذي ما قبله، وما فيه من الضعف أو من الكلام في أحد رجاله ينجبر بما جاء في الأحاديث الكثيرة التي هي بمعناه وبمؤداه. نعم.
قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أطرم النسائي عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله أحق.
ثم أورد حديث ابن عباس، ابن عباس
نعم
الترجمة هو الشيء اللي راحت
نعم تشبيه القضاء القضاء الحج بالقضاء
تشبيه القضاء لأن الحديث السابق يتعلق بالحج عن حي وفيه تشبيه وهذا الحديث يتعلق بالحج عن ميت وفيه تشبيه كلها فيها تشبيه والترجمة هي للتشبيه وهي موجودة في الاثنين فيما يتعلق بالحج عن الحي الذي لا يستطيع وبالحج عن الميت الذي مات ولم يحج فهو دال على ما دل عليه الذي قبله أو ما تقدمه وأما رجال الإسناد
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي
أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود النسائي
نعم
أخرج حديثه أبو داود النسائي نعم
أنا عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن
معمر بن راشد البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن الحكم بن أبان
عن الحكم بن أبان وهو
صدوق له أوهام أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن
وهو صدوق له أوهام أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن
عن عكرمة
عن عكرمة ابن عبد الله مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره والحديث أيضا قال عنه الألباني أنه ضعيف الإسناد ورجاله كما هو واضح ثقات إلا الحكم بن أبان فإنه صدوق له أوهام لكن الحديث الذي جاء به هو جاء عن غيره وهذا اللفظ جاء عن غيره عن ابن عباس وغير ابن عباس
قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا قال نعم قال فحج عن أبيك
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم رجل سأل عن أبيه أنه شيخ كبير لا يستطيع الركوب وهل ينفعه أن يحج عنه قال حج عن أبيك أرأيت لو كان على أبيك دين
نعم
أرأيت لو كان على أبيك دين أيجيه قال نعم قال فحج عن أبيك فهو مثل ما تقدم والألباني أيضا قال عنه أنه شاذ أو منكر لكن الحديث يعني كما هو واضح هو مثل ما تقدم ودال على ما دل عليه ما تقدم فلا فرق بينه وبين غيره لأنه يتعلق بشيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن ابن عباس وعن غير ابن عباس
أخبرنا مجاهد بن موسى
مجاهد بن موسى هو ثقة
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن
أخرج له ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن أربعة عن
هشيم
عن هشيم بن بشير الواسطي هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس والإرسال الخفي والتدليس الفرق بينه وبين الإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه يعني شيخ من شيوخه معروف أنه يروي عنه لكنه روى عنه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قاله أما المرسل الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ما لم يسمع منه أن يروي عن من عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه فيكون الإرسال الخفي لأن ما دام بعصره يعني يظن أنه لقيه وأنه شيخ من شيوخه والإرسال الجلي هو الذي يكون بينه وبينه مسافة وبينه وبينه يعني زمن وأن يكون هذا ولد بعدما مات هذا بمدة طويلة أو قصيرة المهم أنه ما أدرك عصره هذا يكون إرسال جلية أما إذا كان مدركا عصره أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي لأنه يخفى على الناس هل هو مدرك ولا هو مدرك الإنسان عندما ينظر التاريخ وينظر تاريخ ولادة هذا ووفاة هذا يقول أنه أدرك عصره فيكون من قبيل المرسل الخفي أما إذا كان الذي روى عنه يعتبر من مشايخه ولكنه مدلس وروى عنه بعن أو قال فيكون هذا تدليس فهشيم بن بشير كثير التدليس والإرسال الخفي. هو حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي إسحاق.
عن يحيى بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أليس هو النحوي؟
إلا النحو.
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ. هو النحوي صدوق ربما أخطأ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس.
عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال حج المرأة عن الرجل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.